هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفاسو أن بلاده نقلت مقترحاتها لتعزيز عمليات التفتيش وتحسينها في العراق، نقلتها إلى رئيسي المفتشين الدوليين هانس بليكس ومحمد البرادعي. وأضاف ريفازو أن الموقف الفرنسي الجديد تم بناؤه استنادا إلى مقترحات قدمها وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان أمام مجلس الأمن في 5 من الشهر الجاري. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن المقترحات الفرنسية تتعلق بتعزيز فاعلية عمليات التفتيش في العراق عن طريق مضاعفة عدد الخبراء ميدانيا وتعيين منسق دائم للأمم المتحدة في بغداد، وكذلك إنشاء وحدة متخصصة تضمن بقاء المواقع والمنشآت التي خضعت لعمليات التفتيش تحت المراقبة. على صعيد ذي صلة، أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الفرنسية أن باريس مستعدة لنشر طائرتين من طراز ميراج 4 للقيام بمهمات استطلاع ومراقبة جوية فوق أراضي العراق في إطار الأمم المتحدة. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن كريستيان باتيست مستشار قائد هيئة الأركان المسلحة الفرنسية أن طائرتين من نوع ميراج 4 وطائرة أو طائرتين للتزويد بالوقود جوا، إضافة إلى فرقة مكونة من نحو 60 عنصرا، مستعدة للانتشار بمجرد حصولها على الموافقات اللازمة. أعلن الرئيس الصيني جيانغ زيمين في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن بلاده تدعم الاقتراح الفرنسي الألماني الروسي بتعزيز عمليات التفتيش في العراق وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية الصينية. طلب الرئيس الإيراني محمد خاتمي بعقد اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حول الأزمة العراقية. وأكد خاتمي خلال محادثة هاتفية مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي تتولى بلاده رئاسة المنظمة، أكد على ضرورة إجراء مشاورات بين الدول الإسلامية لإيجاد حل للأزمة العراقية. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن أوكرانيا استدعت اليوم دبلوماسييها المعتمدين في بغداد خشية هجوم أمريكي محتمل على العراق. ونقلت فرانس بريس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية سيرغي بوردونيكوف أنه لم يبقى في العراق سوى القائم بالأعمال بالوكالة فالنتين نوفيكوف الذي سيقرر بنفسه متى يغادر العراق. نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن مصدر وصفته بالمطلع أن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز سينقل على الأرجح رسالة من الرئيس صدام حسين إلى البابا يوحنا بولس الثاني الذي سيستقبل عزيز يوم الجمعة المقبل. بهذا ينتهي موجز الأخبار العراقية. السلام عليكم.
إذاعة العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والعافية. لقد تعددت التعابير والتعاريف والأوصاف والتطرق إلى ماهية ومفهوم المقام العراقي، بل وبالرغم من تعدد الآراء فالجميع يعترف أن هذا اللون من التراث يجسد الأصالة العراقية بكل معانيها، وهي تضم الفروسية والشجاعة إلى جانب الخوشلوغية والنخوة وفعل الخير. ويقول الحاج هاشم محمد الرجب في كتابه المقام العراقي
معرفا إياه بأنه مجموعة من أنغام منسجمة مع بعضها البعض، وللمقام ابتداء يسمى بالتحرير أو البدوة، وانتهاء يسمى التسليم. وما بين التحرير والتسليم مجموعة رائعة من القطع والأوصال والجلسات والميانات والقرارات يرتلها البارع من المغنيين دون الخروج على ذلك الانسجام المطبوع. كما نستمع إلى الأستاذ حسين الأعظمي في هذه العبودية من نغم البيات، ونحن نشرف على الانتقال إلى فرع آخر من هذا الفصل الرائع من المقامات العراقية.
يتألف فصل البيات من 7 مقامات، وهي البيات والناري والطاهر والمحمودي والشجاع والمخالف والحليلاوي. وهناك من أضافوا إلى فصل البيات مقام الباجلان، إن مقام البيات يغنى بدون إيقاع ويستقر على درجة لقاح، ويغنى فيه الشعر العربي الفصيح أبياتا أو مقطوعة شعرية أو قصائد. ونغم مقام البيات هو البيات، وقد غنى قراء المقام مقام البيات بإضافة كلمات أعجمية مثل فريادي من، ومعناها أستغيثك أو أستجيرك، وقد تجزأ الكلمة هذه خلال غنائها فنسمع منها الحروف الثلاثة الأخيرة وهي دمن. وكلمة يار ومعناها حبيبي أو ولفي، وكلمة جهانم أي يا دنياي، وكلمة جانم أي يا روحي، وكلمة دلدي أي قلبي. كما أدخلوا كلمات عربية غير الكلمات الفارسية أو التركية التي ذكرتها مثل الأوه وللي، وهي مختصرة بمعنى يا ليلي. كل هذه الكلمات التي ذكرتها سيرددها القارئ أو المقرئ خلال إنشاء مقام البيات. يستهل قارئ المقام غناؤه بكلمة فريال من، يبدأها بنغم البيات ثم بصيحة، صيحة عالية من نغم الشيقاء، ويرفع صوته، يرفعه وهو ينتقل إلى الشيقاء ثم إلى النوى فالحسيني، ثم يخفت صوته شيئا فشيئا لينتقل إلى الرشد، ومنه يعود إلى نغم الحسيني فالشهرقاء فالحسيني، ومن الحسيني يستقر صوته على درجة نغم النوى. كل هذه الجولات الانتقالية النغمية التي رددها في جملة واحدة هي فريادي من، قد تستغرق الدقيقة أو تكاد، وبالحروف الثلاثة دمن، من كلمة فريادي من يكون قارئ المقام عادة قد أنهى استهلال المقام أي تحريره.
لا كم من القلب والقلب مولق، وأزجر طرف العين والطرف يا وحتى متى أشكو فراق حبة عسى بالنوى 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 منهم مصيف وما أرضغون. تصبرت عنهم وانثنيت إليهم، ولم يبق في قوس التصاب لما أنزعوا. صبرت عنهم وانثنيت 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 إليهم ولم يبق في
هكذا غنى تحرير مقام البيات الأستاذ الكبير الحاج هاشم محمد الرجب، وهو أحد كبار قراء المقام، وقد عينته الحكومة العراقية في معهد الفنون الجميلة بدرجة أستاذ وخبير لتدريس المقامات العراقية في المعهد. ولكن ما كل قراء المقام العراقية غنوا مقام البيات كما غنه الأستاذ الرجب.
رأي نجوم الليل أرقب طيفه فكيف يزور الطيف من ليس يهجع.
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4-0-2-2-1-1-2-2-6-6-0. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4-0-2-2-1-1-2-2-6-6-0. هذا وبإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org. سيدتي سادتي، اعتبرت واشنطن رفض حلف شمال الأطلسي تعزيز الدفاعات التركية تحسبا لحرب مع العراق، اعتبرته أمرا يضر بسمعة ومصداقية هذا الحلف، ولا صادق تعرض لتقرير عن هذا التطور.
سجل اجتماعان عقدهما مجلس حلف شمالي الأطلسي أمس في التوصل إلى حل بشأن قيام الحلف بمساعدة تركيا. وكانت الولايات المتحدة قد منحت الدول المعارضة وهي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا فترة 24 ساعة للتوصل إلى اتفاق مع الدول الأخرى، وحذرت من أن ذلك يعرض مصداقية الحلف إلى الخطر. وفي هذه الأثناء أشارت كل من فرنسا وبلجيكا إلى أنهما ستستمران في الوقوف في وجه أي تحرك لمساعدة تركيا حتى موعد تقديم كبير مفتشي الأمم المتحدة تقريره عن العراق إلى مجلس الأمن يوم الجمعة. عن هذا الموضوع كتب لنا مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أتولو بياكاس تقريره التالي من بروكسل. انفض اجتماع حلف شمالي الأطلسي عالي المستوى والسادس الليلة الماضية دون التوصل إلى نتائج ملموسة بشأن التخطيط للدفاع عن تركيا تهيئا للحرب المحتملة على العراق. ويقول مسؤول الحلف إن الولايات المتحدة منحت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا مدة 24 ساعة لتلبية طلبات واشنطن وتركيا، وحذرت من كون هذه الدول تخاطر بمستقبل الحلف. وكانت تركيا قد كثفت ضغوطها على الدول الرافضة الثلاثة بالإشارة إلى المادة الرابعة من الميثاق التأسيسي للحلف الذي ينص على حق أي دولة عضو في طرح مخاوفها الأمنية. وفي خطوة نادرة شرح نيكولاس بيرنز سفير الولايات المتحدة في حلف شمالي الأطلسي الليلة الماضية مضاعفات الانشقاق المحتملة، وقال:
NATO is facing a serious crisis. The core fabric of our alliance is that when allies
يواجه حلف شمال الأطلسي أزمة خطيرة. جوهر حلفنا يقوم على أنه في حالة تعرض الدول الأعضاء إلى مشاكل فعلينا المسارعة إلى مساعدتها، وقد طلبت تركيا تزويدها طائرات أواكس وأنظمة باتريوت المضادة للصواريخ وفرق كيماوية وبيولوجية لأغراض دفاعية وليست هجومية. قدمت تركيا هذا الطلب قبل 3 أسابيع ونحن نناقش هذا الأمر منذ 3 أسابيع، واليوم التجأت تركيا إلى المادة الرابعة وهو أمر غير اعتيادي تماما، وتقدمت بطلب جديد للحصول على هذه المساعدة. تعتقد الولايات المتحدة من جانبها بقوة، وكما قال كل من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ووزير الخارجية كولين باول في غضون الساعات 24 الماضية، أن على الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي كلها أن تلبي هذا الالتزام.
وقال مسؤول كبير في الحلف تحدث شرط عدم الكشف عن هويته إن الولايات المتحدة مدعومة من 15 عضوا في الحلف طالبت فرنسا وألمانيا وبلجيكا بالقيام بفعل ما في غضون 24 ساعة، إلا أنها نفت أن يكون ذلك موعدا نهائيا. غير أن المسؤول أشار إلى أن الولايات المتحدة والدول التي تدعمها على استعداد لمساعدة تركيا بناء على أسس ثنائية في المستقبل القريب إذا ما تطلب الأمر ذلك، إلا أن المسؤول قال أيضا إنه يثق في إمكانية التوصل إلى حل وسط، وأكد بأن الولايات المتحدة وحلفائها تفضل التحرك في إطار الحلف وأنها لم تتخلى عنه. وقال أيضا إن هناك حاجة إلى الإرادة الطيبة للدول المعارضة الثلاثة كي يحدث ذلك، إلا أنه لاحظ عدم قيام هذه الدول بأي خطوة للتوافق مع الموقف الأمريكي. وفي هذه الأثناء اعتمدت فرنسا وألمانيا وبلجيكا تصريحا قالت فيه إنها ستلبي جميع التزاماتها إزاء تركيا باعتبارها حليفا، إلا أنها أصرت على رفض اتخاذ قرار قبل يوم الجمعة عندما سيقدم كبير مفتشي الأمم المتحدة في العراق هانز بليكس تقريره إلى مجلس الأمن. وقال رئيس الوزراء البلجيكي جوي فيرهوفستات متحدثا إلى الصحفيين الليلة الماضية إنه لن يؤيد منطقا يؤدي إلى عملية عسكرية بدل أن يؤدي إلى حل سلمي. وقال مسؤول فرنسي في حلف شمالي الأطلسي إن الدول الثلاثة تخشى من أن يعني اتخاذ قرار بشأن تركيا بأن عملية الأمم المتحدة قد انتهت وأن الحرب مع العراق حتمية. وأشارت مصادر مطلعة على موقف الدول الثلاثة داخل الحلف إلى أن التهديد الذي تواجهه تركيا قد لا يكون وشيكا وحقيقيا كما هو مطروح، إلا أن مسؤولا آخر في الحلف انتقد فرنسا وألمانيا وبلجيكا للعبها على عامل الزمن، وقال إن الدول الثلاثة كانت قد أشارت في أواسط الشهر الماضي إلى ضرورة الاطلاع على تقرير هانز بليكس الذي قدمه إلى مجلس الأمن في 27 من الشهر الماضي، ثم على تقرير وزير الخارجية الأمريكي كولين باول في 5 من شباط، ثم حددت الآن موعدا آخر. وقال الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي الجنرال جورج روبرتسون الليلة الماضية إن العديد من الآمال تعقد على ما دعاه بتقرير مقنع قدمه الجنرال الألماني هارولد كوجات أمس، وهو مسؤول عسكري كبير في الحلف، إلى ممثلي الدول الأعضاء عن الخطر الذي تواجهه تركيا وعما هو ضروري فعله لمواجهة هذا الخطر. وقال روبرتسون
The general is the chairman of NATO's military committee and he was giving a briefing himself.
الجنرال هو رئيس اللجنة العسكرية في الحلف وقد ألقى هذا التقرير بنفسه، وأنا أعتقد أن ما قاله كان مقنعا. أدعو الدول الأعضاء إلى التعبير عن رأيها في هذا التقرير وعن النتيجة التي تتوصل إليها. سيمكننا معرفة ما هو أكثر عن هذا الأمر بعد تشاور السفراء مع عواصمهم.
وقال الأمين العام للحلف أيضا إن خطط الانتشار التي طرحها الجنرال كوجات تشير إلى الطابع الملح لوضع تخطيط دفاعي مباشر لتركيا. وكان كوجات قد قال إن نصب صواريخ باتريوت في تركيا سيتطلب فترة 30 يوما، وإن نشر فرق متخصصة في الحرب الكيميائية والبيولوجية وطائرات أوكس يتطلب جدولا زمنيا للنقل الجوي وتخطيطا عسكريا مكثفا. هذا ويذكر هنا أن طائرات أوكس تستخدم رادارات خاصة لرصد الطائرات والصواريخ المهاجمة. ووصف المسؤول رفض الدول المعارضة الثلاثة السماح بالتخطيط العسكري لتركيا بكونه غير متماسك منطقيا، في وقت تضع جميع دول الحلف والاتحاد الأوروبي وحتى الأمم المتحدة مخططاتها لحرب مع العراق. كما أشار إلى أن الحلف كان سعيدا بتوفير طائرات أوكس لقمة الاتحاد الأوروبي وتحليقها في السماء خلال فترة انعقاد القمة، وأن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا كانت من الدول التي استفادت من تحليق هذه الطائرات.
أعزائي المستمعين، من المتوقع أن تكون التغطية الإعلامية للحرب المحتملة مع العراق حية وشاملة وخالية من كل القيود بعدما قرر البنتاغون السماح للمراسلين بمرافقة الوحدات العسكرية إلى مناطق القتال في العراق. التفاصيل في التقرير التالي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين.
ورد في تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء من لوس أنجلوس الثلاثاء أن مشاهدي البرامج التلفزيونية الذين اعتادوا على رؤية صور المعارك التي التقطت من الجو سوف يشاهدون لقطات حية للعمليات العسكرية أثناء الغزو الأمريكي المحتمل للعراق. التقرير أشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية فرضت قيودا على الإعلاميين خلال عمليات عسكرية سابقة في غرينيدا وحرب الخليج عام 1991 إضافة إلى معارك أفغانستان، لكن البنتاغون يعتزم السماح للمراسلين الصحفيين بمرافقة الجنود إلى الخطوط الأمامية في حال تنفيذ عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة لإطاحة الرئيس العراقي صدام حسين، بل أن البنتاغون قام هذه المرة بتوفير تدريبات خاصة تتيح للمراسلين مواجهة الصعوبات والمخاطر المحتملة في منطقة حربية قد تستخدم فيها أسلحة بيولوجية أو كيماوية. كما أن فرق التغطية الإخبارية التابعة لشبكات الإعلام العالمية إضافة إلى الجمهور المتلقي في كل مكان سوف يستفيدون من المعدات الحديثة الصغيرة والمتنقلة بما في ذلك أجهزة النقل عبر الأقمار الصناعية والتي هي اليوم أكثر تطورا عما كانت عليه قبل 12 عاما. وتبدي شركات التلفزيون في الولايات المتحدة حماسة تجاه خطط البنتاغون الرامية إلى إقحام المراسلين الأمريكيين والأجانب مع الوحدات الجوية والبحرية والبرية في مناطق القتال، نظرا لما تشكله هذه الخطوة من نقلة نوعية في العلاقات بين وزارة الدفاع الأمريكية وشبكات الأخبار. التقرير الذي بثته رويترز يضيف أن مسؤولي البنتاغون الذين يدركون تشكك الرأي العام في جدوى الحرب أشاروا إلى أن تسهيل التغطية الإخبارية يخدم مصالحهم في مواجهة احتمالات التضليل الإعلامي الذي قد تمارسه بغداد عبر بعض الشبكات الإعلامية العربية. ويؤكد البنتاغون أن المراسلين سيتمتعون بكامل الحرية في تغطية جميع جوانب الحرب المحتملة بما في ذلك التحدث عن الإصابات المدنية وحوادث تعرض الجنود لإطلاق نار من قوات حليفة. وفي هذا الصدد ذكرت الوكالة أن تقارير المراسلين لن تخضع لأي رقابة أو قراءة مسبقة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية. وقد علق روبن سبرول مدير مكتب واشنطن لشبكة ABC الإخبارية علق على هذا الاتجاه الجديد في العلاقات بين البنتاغون وأجهزة الإعلام بالقول إنه تغيير كبير في الموقف المتعلق بمنحنا حرية الوصول، وهي خطوة جريئة وأعتقد أنهم جادون في تنفيذها، ومن شأنها أن تتيح لعامة المشاهدين أن يروا صور الحرب بشكل مخالف لما كانوا يشاهدونه في السابق على حد تعبيره. أما أندرو هيوارد رئيس قسم الأخبار في شبكة CBS فقد صرح بأنه يرى احتمالات لنقل الكثير من المشاهد الحية في التغطية الإعلامية للحرب المحتملة. وفي هذا الصدد قال إن الجمهور سوف يرى من المشاهد والصور أكثر مما رآه في حرب الخليج عام 1991، وهذا الأمر لا يتعلق بالعمليات القتالية فقط إذ أن تجربة القوات هي أيضا ستكون مختلفة، وكذلك قدرة التحدث مع العسكريين ومرافقتهم عندما يزحفون باتجاه بغداد على حد تعبيره. و ومما قاله مسؤولون في البنتاغون وإعلاميون في شبكات الأخبار الأمريكية يبدو أن التغطية الإعلامية المتوقعة للحرب المحتملة ستختلف بشكل كبير عما كانت عليه في حرب الخليج السابقة. ففي حرب الخليج عام 1991 كان البنتاغون يزود المراسلين بمعظم مشاهد النزاع العسكري التي تم التقاطها من الجو، وكانت هذه الصور تظهر الضربات الجوية على الأهداف المعادية أو الجنرالات وهم يشرحون تفاصيل المعارك على الخريطة أثناء مؤتمراتهم الصحفية اليومية. لكن وكالة رويترز ذكرت أنه لم يتضح بعد مدى الحرية التي سيسمح بها للمراسلين بالتحرك بشكل مستقل بين الوحدات التي سيرافقونها أو مناطق القتال العامة، كما لا يعرف بالضبط ما إذا كانت هذه الوحدات التي يرافقها المراسلون ستنفذ مهمات قتالية فعلية. المراسل الصحفي ستيف بيل الذي قام بتغطية حرب فيتنام لشبكة ABC ويدرس الآن مادة الصحافة الإذاعية في إحدى الجامعات الأمريكية صرح بالقول: إذا كانت العملية القتالية كبيرة ينبغي أن يتمتع الصحفيون بأقصى مدى من الحرية لتغطية الحدث دون قيود أو رقابة من قبل الضباط بحسب تعبيره. وعلى أي حال توقع بيل أن لا يحظى المراسلون بنفس الحرية التي كان يتمتع بها الصحفيون الذين قاموا بتغطية حرب فيتنام حينما كان بإمكانهم التجول دون قيود في أي منطقة قتالية. وقد أسهمت التغطية الإعلامية الحرة آنذاك في تقويض التأييد الشعبي لحرب فيتنام، فكان ذلك بمثابة درس أخذه الجيش الأمريكي في الحسبان خلال النزاعات العسكرية اللاحقة. وفي تقرير آخر عن هذا الموضوع أيضا أشارت وكالة الصحافة الألمانية إلى تركيز شبكات الأخبار الأمريكية على تغطية الأزمة العراقية المتفاقمة خلال الشهور الماضية، ولكن مع تزايد احتمال نشوب الحرب خلال الأسابيع المقبلة ترى هذه الشبكات أن مواكبة العمليات القتالية قد تكون أصعب بكثير من تغطية تطورات الأزمة. وعلى الرغم من أن التغطية الإخبارية للحرب تجذب أعدادا كبيرة من المشاهدين، إلا أنها من الناحية المالية باهظة التكاليف، فالشبكات التلفزيونية تخسر الكثير من العائدات التي تجنيها من الإعلانات التجارية التي ينخفض عددها أثناء التغطية الإخبارية للنزاعات. ذلك أن الشركات المعلنة تميل إلى تسويق بضائعها أثناء تقديم العروض المنوعة وليس خلال النشرات التي تتحدث عن ضحايا الحروب. لذلك ترى مجلة ميديا لايف الأمريكية أن الشبكات التلفزيونية قد تخسر عشرات ملايين الدولارات من عائدات الإعلانات التجارية خلال الأيام الأولى من الحرب، والسبب في ذلك أن هذه الشبكات سوف تعمد عند اندلاع العمليات العسكرية إلى تقليص أو إلغاء برامجها الاعتيادية كي تبث نشرات إخبارية تواكب تطورات الحرب. لكن خبراء ذكروا أن الشركات التجارية سوف تعاود الإنفاق على بث إعلانات تلفزيونية لترويج بضائعها بعد انتهاء المرحلة الأولى من الحرب، وستعمل هذه الشركات على إنتاج إعلانات تفي بمتطلبات الوضع الجديد وتخاطب الأعداد الكبيرة من المشاهدين الذين يتابعون التغطية الإخبارية لتطورات الحرب بحسب ما ورد في التقرير الذي بثته وكالة الصحافة الألمانية.
أملا سيدتي سادتي فأترككم مع زميل جهاد عبد الكريم وهو يعرض للجزء الثاني من تقرير نشرته مجلة أمريكية بارزة عن خطة عسكرية للتخلص من الرئيس صدام حسين واحتمالات المواجهة معه في الحرب المحتملة على بغداد.
مستمعين الأعزاء طابت أوقاتكم. نشرت مجلة نيوزويك الأسبوعية الأمريكية في عددها الأخير تحقيقا مطولا عن خطة الطريق ذات التقنية العالية التي وضعتها وزارة الدفاع الأمريكية للتخلص من صدام والاحتمالات الممكنة في حدوث مواجهات عسكرية معه. يوم أمس قرأنا على حضراتكم الجزء الأول من هذا التقرير والذي جاء فيه أن الخطة التي أطلقت عليها البنتاغون اسم صدمة ورهبة فيما سيسميها العراق كابوسا تعتمد على استخدام القنبلة الإلكترونية، وهي عبارة عن رأس حربي يتم تركيبه على صاروخ كروز تصدر عند انفجارها نبضات عالية الطاقة بإمكانها إيقاف أي معدات كهربائية تقع ضمن مداها. ونواصل معكم الآن مستمعي الأعزاء متابعة ما ورد في تقرير نيوزويك الذي يقول أن الهدف من هذه المواجهة لا يتمثل في تدمير جيش صدام، فجنوده سيتم إخبارهم ما معناه أننا نحتاجكم في عراق جديد فلا تموتوا من أجل عراق سابق. الولايات المتحدة بحاجة إلى جيش محترف قادر على حفظ النظام وإعادة بناء البلد بعد سقوط صدام، ومن الأفضل كثيرا أن يكون هذا الجيش من العراقيين لا من الأمريكيين. ويضيف التقرير أن ذلك الأمر مبني على افتراض مفاده أن جنود صدام الخاصين يمقتون فيه شخصية المستبد وأن غالبيتهم ينتظرون على أحر من الجمر هذه اللحظة كي يستسلموا، وهذا الافتراض يتحول إلى حقيقة مطلقة بين صفوف جنود الخدمة الإلزامية العاديين في الجيش العراقي، كما أن قوات النخبة من الحرس الجمهوري مستعدة هي الأخرى لتبديل موقفها، لكن هناك ما يقرب على 15,000 من قوات الحرس الجمهوري الخاص من المرجح أن يشتركوا في عمليات قتالية، ويوجد حوالي 3,000 من الذين استأجرهم صدام لترويع الآخرين ممن يكونون جهاز الأمن الخاص تتشكل لديهم حوافز ضعيفة للاستسلام. فبعد سنوات من القمع الوحشي سيكون أي فرد من أفراد حماية قصور صدام واقفا عند أقرب عمود كهرباء لتقوم الجماهير العراقية الغاضبة بشنقه. وتلفت المجلة إلى أن أكثر أوراق صدام همجية هي ترسانة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وستكون الولايات المتحدة راغبة في قصف مواقع تلك الأسلحة منذ البداية، إلا أنه ليس من الواضح إن كانت المخابرات الأمريكية قادرة على تحديد مواقعها بدقة، ولكن ماذا لو كانت تلك الأسلحة مخبأة في سراديب تحت الجوامع والمستشفيات أو في مناطق مزدحمة بالسكان؟ صدام قام بتخويل قادته الميدانيين استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد القوات الأمريكية الغازية، وأنه سوف لن يكون مترددا في رش شعبه بالغازات السامة من أجل أن يقوم العديد من العرب بوضع اللائمة على الغزاة الكافرين. ويأمل الأمريكيون أن لا يقوم قادة صدام الميدانيون بتنفيذ أوامره، ففي عام 44 عندما كان الحلفاء يقتربون من برلين كان هتلر يطالب قادته متسائلا: هل باريس تحترق الآن؟ إن أتباعه رفضوا أن يقوموا بحرق تلك المدينة المحتلة. ويشير التقرير إلى أن القوات الأمريكية ستقاتل ليلا لأن العدو يفتقر إلى وسائل الرؤية الليلية، كما ستقوم القوات الأمريكية باستخدام أنظمة كمبيوتر جديدة لتمييز الأصدقاء من الأعداء في الظلمة الحالكة. ويشير مسؤولون في البنتاغون إلى أن صدام قد تكون بحوزته أجهزة بإمكانها تعطيل مثل تلك الأنظمة الجديدة. ويرى التقرير أن أفضل رهان لصدام يتمثل في أن يقوم بسحب قواته إلى حصن بغداد لإجبار الأمريكيين على التقدم إلى هناك، لكن صدام يمانع دائما فكرة تجميع قواته العسكرية في العاصمة خوفا من قيامها بانقلاب عسكري ضده. فأغلب قوات الحرس الجمهوري منتشرة في عموم العراق، وأن قامت هذه الوحدات بمغادرة ثكناتها متجهة نحو بغداد سيكون من السهل على القوات الأمريكية تدميرها قبل أن تصل المدينة. و ويلفت التقرير إلى أن القوات الأمريكية تتحاشى جاهدة حرب المدن، ومع ذلك فإن البنتاغون تحاول تطوير أدوات ومعدات جديدة تستخدم في القتال داخل المدن، مثل أجهزة تصوير يتم نصبها في تقاطعات الشوارع واستخدام قنابل موجهة بدقة متناهية بعد تحديد إحداثيات الأهداف بدقة. ففي حرب كوسوفو استطاع سكان الصرب أثناء قصف بلغراد أن يدركوا سريعا أنهم سيكونون في مأمن إذا ابتعدوا عن بعض بنايات حكومية محددة. لكن المقاومة إذا كانت متزايدة أو منتشرة فإن تومي فرانكس قائد القوات الوسطى الأمريكية سيكون أمام خيار صعب، وهو أما استخدام قوة غامرة وقتل المزيد من المدنيين أو كبح جماح تلك القوة والمجازفة بحياة جنوده. ويشير التقرير إلى أن منظري القوة الجوية يرون أن عمليات القصف الجوي هي أفضل وسيلة لتحطيم رغبة العدو وقوته، إذ ليس هناك من عدو سيبقى في ميدان المعركة إلى أجل غير محدد. فبعد الإجهاز على جميع أشكال المقاومة يكون المجال مفتوحا على الأرض أمام القوات الخاصة الأمريكية التي بإمكانها دعوة طائرات الدورية لضرب أي هدف تستشعر بوجوده. وبوجود جيل جديد من الأسلحة الموجهة بدقة ستكون هذه الطائرات قادرة على قصف فوهة كهف أو ضرب رتل من الجنود كما حدث في حرب أفغانستان. إن القوة الجوية والبرية والبحرية لا يمكن لها أن تعمل جيدا بصورة مجتمعة إلا بعد ثورة الاتصالات التي انطلقت مع عمليات غزو غرينادا في عام 83، وتمثلت فعاليتها عندما حاول أحد المظليين من قوات الجيش الأمريكي استخدام جهاز التلفون العمومي لدعوة طائرات الحربية كي تقوم بتقديم إسناد ناري في أحد المواقع القتالية. وتختم مجلة نيوزويك تقريرها بالقول إن مهارة القوات الأمريكية وخفة حركتها كما أكدتها حرب أفغانستان كانت تمثل عنوانا لتحول جذري في استراتيجيات بناء الجيوش وشن الحروب وقيادة المعارك بطريقة أخف وأسرع وأذكى مما كان عليه. فإن كان بالإمكان أن تأتي قوة النار ذات المديات البعيدة من الجو، فمن الطبيعي أن تشعر طواقم الدروع والمدفعية إنها عاطلة على العمل اعتبارا من الآن.
عالم متحول،
مفاهيم، المجلة الثقافية،
عراقيون في المهجر،
العراق في أسبوع، التقرير الاقتصادي،
قضية في حوار،
سوق المربد،
حدث وتعليق،
أيام الخير، لحن وفنان،
في دور الفكر والنشر،
حقوق الإنسان في العراق،
مقهى الإنترنت،
موزائيك،
رحلة في الذاكرة،
نوافذ مفتوحة،
من الأجواء العراقية،
أقلام عراقية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. إذاعة إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف.
سيداتي وسادتي، هل لطلبة الجامعات في كردستان العراق مستقبل؟ بعضهم متشائم وبعضهم الآخر أقل تشاؤما، فيما يتطلع آخرون إلى مستقبل أفضل مراهنين على تغييرات في العراق كله. في حلقة الأسبوع الماضي من برنامج عالم متحول تحدثنا إلى عدد من هؤلاء الطلبة، وفي حلقة هذا الأسبوع تستمعون إلى آخرين كنت التقيتهم أثناء زيارة إلى جامعة أربيل في أواخر الشهر الماضي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فشي مو معروف، عيشوا شوف.
مستمعين الكرام، لاذا فاروق جميل الطالبة في المرحلة الأولى من كلية الهندسة تتطلع إلى الحصول على شهادة دكتوراه بعد التخرج كي تمارس التدريس في كليتها. قالت إنها لا تستطيع التعبير بسهولة بالعربية لأنها درست في الابتدائية والمتوسطة والثانوية باللغة الكردية، وهي تعتقد أنها قد تواجه مشكلة في عراق المستقبل كونها لا تجيد العربية. لكنها وار الطالبة في المرحلة الأولى قسم الرياضيات في كلية العلوم بدت متشائمة من المستقبل، وردا على سؤال كيف تنظر إلى مستقبلها قالت:
والله مستقبل معنا إما فاشلة بو لبروي إما دراسة مع كورتيا حقا براسي حتى أقينا مرحلة جامعيش، يعني مرحلة جامعة دراسة إنجليزية ومن قبول مو رازي، شكا إنسان بوية تلبي بوية دوامك أبوي فيد ببراسي.
والله مستقبلنا فاشل. لماذا؟ لأن دراستنا كانت بالكردية حتى المرحلة الجامعية، حيث ندرس الآن بالإنجليزية وأنا راضية بذلك. كل دراستنا كانت بالكردية، وقد لا نستطيع الآن كتابة بحث بالعربية، وهذه مشكلة. شخصيا أعتبر مستقبلي فاشلا لأنني لا أعتقد أن تعليمي كان كاملا. طبعا ككردية أفخر بلغة الأم، لكن يجب أن نستفيد علميا من اللغات الأخرى أيضا. وبالنسبة إلى الإنجليزية فمستوى تدريسه في الجامعة جيد، لكن ربما ليس إلى الحد المطلوب.
شنان رؤوف وهي طالبة أخرى في الكلية ذاتها استمعت إلى كلام زميلتها هاوار، لكنها لم تبدو متشائمة مثلها. قالت:
والله بو مسلي باشروجي خومان، يعني بلن مستقبلي خومان رجميني بو درجي كزورنا أميد بم رجميني جميني بو درجي كبلن اكرها مشتك تعبو بنسبة بنوا.
لست متشائمة إلى حد اليأس واعتبار المستقبل بلا أمل. نحن الكرد نمر بوضع دقيق ونعاني منذ سنين مشاكل كثيرة أثرت في حياتنا كلنا. الطلبة في العالم لديهم إمكانات أوفر وأوسع في استخدام الكمبيوتر والإنترنت، بينما الاستخدام هنا ما زال محدودا. البرامج الكمبيوترية متوفرة لنا لكنها ليست متطورة كثيرا، ومدرسونها أنفسهم منزعجون من ذلك. لكن على رغم هذه القيود فإنني لست متشائمة. أما قضية اللغة فأتفق مع هوار، نحن نفخر بكرديتنا ونتطلع إلى أن تكون لنا دولتنا المستقلة. طبعا إذا كانت لدينا دولتنا فالأمر سيختلف بالنسبة إلى اللغة الكردية، لكن المشكلة هي أن لغتنا ليست كافية بعد لدراسة العلوم.
وسألت شنان ما العمل في رأيها، ماذا يمكنها شخصيا ويمكن أساتذتها والسلطات المحلية أن يفعلوا للتغلب على هذه المشاكل، فأجابت
من درخي لو ناكم ولوجدوا دولين كألن خمنتكار ياخد قتابي شور شغل بيناوي تشكوتني ولاتيك أستاذك إما خمان روزانا لغي كنالة كان تلفزيون.
لا أبالغ إذا قلت إن الطلبة هم عماد أي تقدم وأي ثورة في العالم. نحن نتابع عبر الفضائيات والإنترنت ما يفعله الطلبة في بقية العالم، لكن الأمر لا يقتصر علينا فقط. إنني أطالب رئيس جامعتنا أن يتحرك، ونحن كطلبة سندعم أي خطوات في اتجاه تطوير عملية التعليم.
سيداتي وسادتي، تحدثت أيضا إلى طالبين طرحا مشاكل من نوع مختلف. هذا أولا الطالب ديار فريق الشيخ.
اللي ركت عاجزك يعني لخن نسوين دردتي تخرج ذكي يعني جيت يوانيك لهدا مزري كداج مزري زور معاشك بس في
إذا تخرجت من الكلية فمن الصعب إيجاد مكان للعمل، وإذا استطعت إيجاد عمل فالراتب سيكون قليلا، ربما في حدود 300 دينار، وهذا قليل جدا، علما أنني دخلت كلية العلوم دون إرادتي. هناك طلبة معدلاتهم لم تتجاوز 70 لكنهم قبلوا في كلية الهندسة، وأنا من بين آخرين لم يقبلوا في الهندسة على رغم أن معدلاتنا أقرب إلى 90. هذا يجعلني غير متحمس لمواصلة الدراسة.
وزاد بيستون شيرزاد على كلام زميله ديار قائلا
هرق سابق با رغبتي خوينا استاذ زيك زوقي لسخينا كنا بي تأسيل لدوار رجل قطابي دكاتن ادوهاش مشكلتك هيك امك قليلين ادوه تخرز دكين باش صار سايكا.
كل طالب لا يدرس في الفرع الذي يرغبه سيواجه وضعا سلبيا يؤثر على دراسته، اضافة الى ذلك فهو لا يجد بعد التخرج مكانا يبرر الجهد الذي بذله في الكلية.
لكن في حال حدثت تطورات في العراق تؤدي الى تغيير الاوضاع تماما، هل يرى بيستون أن مثل هذا التحول سيكون في مصلحة طلبة كردستان؟
طبعا أقول رانك هاديك بكل سلامك حسن زكي سلامك إيرق لكل تخرج زكي دتواني بشهادة وشواب سيخارز ورقلي بس بلانك إستاك تخرج زكي شهادة.
بالتأكيد إذا حدث ذلك فإنه سيكون في مصلحتنا، لأن الآفاق ستنفتح أمامنا كي نواصل التعليم في الخارج. أما الآن فحتى إذا تخرجنا فإن شهاداتنا ستكون ناقصة وغير مقبولة في الخارج، لكن التغيير في العراق سيغير الأمر وتصبح شهادتنا معترفا بها في الخارج.
وسؤال أخير، كيف يمضي بيستون وزملاؤه أوقات فراغهم؟
حياة اجتماعي لدوم خلاص بهر لنا كلنا أو ذا أما كبنسبة أخوان كمر عليه شنزار الشهر زايش أو همانية هر لنا كلنا بس كامر على كانت
نمضي معظم الوقت في الكلية حتى بعد انتهاء الدوام. طبعا ما زلنا في المرحلة الأولى من الدراسة، والأكيد أننا سنحتاج مع الوقت إلى أن نركز أكثر على الدراسة والاستفادة من المصادر والكتب خارج البرنامج التعليمي، وأعتقد أن هذا سيجعلنا أكثر قدرة على مواجهة المستقبل.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد